الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله وغفر له: كتاب الأيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم سدد بهذا العلم ألسنتنا وأصلح به سرنا وعلانيتنا. ثم قال رحمه الله: كتاب الأيمان. والكتاب تقدم غير مرة من الكتب وهو الجمع، وكتاب هنا بمعنى المكتوب أي المجموع، أي سأجمع لك هنا الأحكام المتعلقة بالأيمان. وهذا الكتاب رؤوس المسائل فيه 10: التعريف والحكم والدليل وأنواع الأيمان وخصال الكفارة وشروط وجوبها وألفاظ اليمين وحروف القسم وما يرجع إليه في الأيمان وما يتعلق بالنذر. وبعضهم يترجم له بقوله كتاب الأيمان والنذور. والأيمان تكون من الخالق ومن المخلوقين، وهي جمع يمين، وتعريفها أي تعريف اليمين هي توكيد حكم أو قول بذكر معظم على وجه مخصوص. وقيل اليمين تحقيق الأمر بذكر اسم لله تعالى أو صفة من صفاته. واليمين في اللغة هي الحلف والقسم والإيلاء، وهي مشتقة من اليمين، لأنهم كانوا إذا حلفوا ضربوا بأيديهم اليمنى على بعض كالعهد والمعاقدة. فالأصل في اليمين أنها تطلق على اليد، وقد تطلق على القوة والقدرة، ومنه قوله عز وجل: أخذنا منه باليمين. هذا من جهة التعريف. وأما الحكم فهي مشروعة، وأما الدليل فالأصل في مشروعية الأيمان دليل الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب في مثل قوله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وقال في آية البقرة: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وقال عز وجل: واحفظوا أيمانكم، أي بالكفارة إذا حنثتم. وقوله عز وجل: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. وقال عز وجل: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، يعني لا يحلفوا. قال عز وجل: للذين يؤلون من نسائهم، يعني يحلفون ألا يطأهن. وأما السنة فثبتت مشروعية الأيمان بالسنة القولية والفعلية. القولية في قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي موسى: إني إن شاء الله لا أحلف على أمر فأرى غيره خيرا منه إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. وبنحوه رواه أيضا الشيخان عن ابن مسعود وعن عبد الرحمن بن سمرة وعن عائشة رضي الله عن الجميع. والفعلية قد حلف عليه الصلاة والسلام كما في قوله عند أبي داود: والله لأغزون قريشا. قال: والذي نفسي بيده لأنتم أحب الناس إلي، قاله في الأنصار ثلاثا. والإجماع نقله غير واحد، أجمعوا على أن من قال والله أو بالله أو تالله فحنث أن عليه الكفارة، ذكره ابن المنذر ونقل الإجماع على المشروعية الموفق رحمة الله تعالى على الجميع، وذلك استنادا إلى النصوص التي تقدمت. وأما أنواع الأيمان فالأيمان نوعان: أيمان مكفرة وأيمان غير مكفرة، وكل من النوعين يتنوع أنواعا. فالأيمان غير مكفرة أربعة أيمان: اليمين الشركية، واليمين الغموس، ولغو اليمين، واليمين على أمر قد مضى، هذه أيمان غير مكفرة. وأما الأيمان المكفرة فهي اليمين المنعقدة التي يقصدها الحالف مختارا على أمر في المستقبل. هذه الأنواع وسيأتي تفصيلها إن شاء الله في ثنايا كلام المصنف. والكفارة يخير فيها كما سيأتي بين إطعام أو كسوة أو عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. وأما شروط وجوبها فثلاثة: أن تكون منعقدة، وأن يكون مختارا، وأن يحنث، فإذا لم يحنث لا تجب عليه الكفارة. وأما ألفاظ اليمين فهي تنعقد بكل اسم من أسماء الله عز وجل أو بصفة من صفاته، سواء كان بحرف أو بلفظ، فإن الأيمان من جهة اللفظ على نوعين: متصلة وهي الحروف وهي خمسة: والله وبالله وتالله ولاه الله وآلله، هذه كلها أيمان، ويزاد عليها وأيم الله ولعمر الله. والنوع الثاني المنفصلة وهي الكلمات: أحلف بالله وأقسم بالله وأشهد بالله، فهذه منفصلة، إذا قرنها باسم من أسماء الله عز وجل أو بصفة من صفاته فهي يمين مكفرة. والأصل في حروف القسم الثلاثة المشهورة: الواو والباء والتاء. تالله لأكيدن أصنامكم، قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف، فالتاء لا تصلح إلا مع لفظ الجلالة الله، وأما الواو والباء فتأتي مع غيره من الأسماء، فتقول والرحمن والرزاق و بالله وبالرحمن بالرحيم.
نعم. جمع يمين وهي الحلف والقسم
كما تقدم، القسم بفتحتين.
نعم. واليمين التي،
لأن القسم بالتسكين هو من التقسيم. نعم.
واليمين التي تجب بها الكفارة إذا حنث فيها هي اليمين التي يحلف فيها باسم الله الذي لا يسمى به غيره، كالله والقديم الأزلي والأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، وخالق الخلق ورب العالمين والرحمن.
قال رحمه الله: واليمين التي تجب بها الكفارة، الكفارة من الكفر وهو الستر، ومعناه إذا حنث يكفر إذا حنث، والحنث هو فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله فإنه يحنث. وأصل الحنث هو الإثم، كما في قوله عز وجل: وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وهو الإثم، واستعمل في هذا. فما هي اليمين التي تجب بها الكفارة إذا حنث فيها؟ هي اليمين المنعقدة واليمين المنعقدة التي تقدم ذكرها أن تكون بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته وبالشروط التي ستأتي، وهي التي يحلف فيها باسم الله، أن يحلف بها باسم الله أو بأي اسم من أسماء الله تعالى. وما يطلق على الله عز وجل يقع على ثلاثة أنواع: ما لا يسمى به إلا هو سبحانه وتعالى كالله وكالرحمن، فهذه إذا حلف بها فهي منعقدة وتجب بها الكفارة بالاتفاق، هذا النوع الأول، قال بسم الله الذي لا يسمى به غيره كالله والقديم الأزلي. القديم والأزلي من صفات الله عز وجل وليست من الأسماء، ليست من أسماء الله عز وجل التي وردت في عند الترمذي في الحديث المشهور، وليست في الأسماء التي وردت في كتاب الله عز وجل، وإن كانت من الصفات. فالله قديم ليس قبله شيء سبحانه وتعالى، وهو بمعنى الأول. وأما الأول فوارد، هو الأول والآخر، وعند الترمذي وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، وخالق الخلق، خالق الخلق بالإضافة. وأما الخالق وحدها فإنها من النوع الثاني الذي يطلق على الله وعلى غيره، خالق الخلق يعني جميع المخلوقات ما سوى الله عز وجل، الله خالق كل شيء. فإذا قال وخالق الخلق فقد حلف، انعقدت اليمين، فإذا حنث وجبت عليه الكفارة. ورب العالمين هذه من أسمائه سبحانه وتعالى، الحمد لله رب العالمين، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. والعالمون هم ما سوى الله عز وجل من الخلق، والعالمون ليس له لفظ، ليس له واحد من لفظه، قيل مشتقة من العلم وقيل من العلامة، لكن من العلامة يعني أقرب، لأن إذا قلنا هي مشتقة من العلم فإنها لا تشمل ما سوى العقلاء من الناس وغيرهم. والرحمن اسم من أسماء الله عز وجل يقسم به، هذا النوع الأول مما يطلق على الله عز وجل، وهي الأسماء التي لا يسمى بها غيره، فإذا حلف بها فهي أمين منعقدة. ثم شرع في الثاني فقال: والذي
أو الذي يسمى به غيره ولم ينوي الغير كالرحيم والخالق والرازق والمولى.
هذا النوع الثاني، يسمى به الله عز وجل ويسمى به غيره كالرحيم، فالله عز وجل يسمى بالرحيم، الرحمن الرحيم، لكن يطلق هذا الاسم على غير الله عز وجل، كما قال الله عز عن رسوله صلى الله عليه وسلم: بالمؤمنين رؤوف رحيم. والخالق يطلق على الله عز وجل، الله خالق كما في التنزيل، ويطلق على غيره كما في قوله عز وجل عن عيسى: إذ تخلق من الطين، وقال كما في الصحيحين في حديث التصوير: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق حبة. والرازق يطلق على غير الله وعلى يطلق على الله وعلى غيره سبحانه وتعالى، الرازق والرزاق هو الله، والرازق يطلق على غير الله، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، والمولى كذلك نعم المولى ونعم النصير، ويطلق على العبد مولى وهو الناصر والمعين. فهذه أسماء تطلق على الله عز وجل وعلى غيره. فما الحكم إذا قال والرحيم؟ هل هي يمين أو الخالق؟ قال هنا: والذي يسمى به غيره فله حالتان، أو له ثلاث أحوال: إما أن ينوي الحلف بالله عز وجل فهي يمين منعقدة، أو ينوي أن يحلف بغيره فهي يمين غير منعقدة، لأنه حلف بغير الله عز وجل، كان يحلف بالنبي يقول والرحيم وينوي النبي صلى الله عليه وسلم، أو الرؤوف وينوي الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه وصف بهذا، فهذه يمين غير منعقدة بسبب هذه النية التي نوى. أو الحالة الثالثة أن يطلق يقول والرحيم ولم ينوي الله عز وجل أو غيره، فإن نوى الله عز وجل أو أطلق فهي يمين منعقدة، وإن نوى غيره فلا. إذا أطلق انصرف إلى الله عز وجل، وإن نوى غيره فليست بيمين. والنوع الثالث سيأتي بعد قليل، ما لا يعد من أسماء الله عز وجل لكنه يطلق على الله، هذا النوع الثالث، فهذا حكمه كذلك، إذا نوى أنه حال يحلف بالله فهي يمين، كالشيء، قال والشيء كل شيء هالك إلا وجهه، أو الموجود، الله عز وجل موجود يوصف بهذا، لو قال والموجود فالمخلوقات موجودة أيضا، فإن والحلف بالله عز وجل كانت يمينا وإلا فلا، وسيأتي في كلام المصنف. إذا اليمين التي يحلف بها هي ما كانت باسم من أسماء الله عز وجل، ثم قال أو
بصفة من صفاته تعالى،
أو بصفة من صفاته، أو بصفة من صفاته. وصفات الله عز وجل نوعان، صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الذاتية التي هي لازمة لذاته سبحانه وتعالى، كالعلم والقدرة والعزة والكبرياء، هذه صفات ذاتية لا تنفك، لا تتخلف عن الله عز وجل، فهو عالم بكل شيء في كل زمان وكل مكان، وقادر على كل شيء، والله على كل شيء قدير، ولله العزة، الكبرياء ردائي، هذه صفات ذاتية. وصفات فعلية كالاستواء والنزول وتقليب القلوب، والحلف جائز بهما عند الجمهور، يجوز أن يحلف بالصفات الفعلية أو الذاتية، فيقول وعلم الله وعزة الله وقدرة الله وكبرياء الله، هذا حلف، أو يقول واستواء الله ونزول الله ومقلب القلوب وهو الله سبحانه وتعالى، وهي أكثر ما كان يحلف به النبي صلى الله عليه وسلم. وخصها الحنفية الصفات بما جرى به العرف والعادة أو ورد به الشرع. وقال بعض العلماء الحلف لا يكون إلا بالصفات الذاتية دون الفعلية، والصواب الأول، قال الله عز وجل في قسم إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وفي الصحيحين عن أنس أنه يقال لمن أدخل الجنة وغمس به في الجنة غمسة واحدة، هل مر بك بؤس قط؟ فيقول لا وعزتك وجلالك، ما مر بي بؤس قط. وجاء في الصفات الفعلية حديث عائشة رضي الله عنها في البخاري، كان أكثر يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كان أكثر يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب، هذه صفة فعلية. فقوله أو بصفة من صفاته يشمل الجميع، لكن لا يحلف بالصفة وحدها، لا بد أن يضيفها إلى الله، فلا يقول والرحمة، لأن الرحمة مخلوقة، خلق الله 99 رحمة، لكن إذا أراد أن يحلف قال ورحمة الله. نعم.
كوجه الله وعظمته وكبريائه وجلاله وعزته وعهده وأمانته وإرادته.
نعم، كوجه الله، فوجه الله صفة ذاتية له سبحانه وتعالى، ويبقى وجه ربك، فيقول ووجه الله لأفعلن كذا أو لا تفعل كذا، هذه يمين منعقدة. وعظمة الله، قال صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود في الحديث القدسي أن الله عز وجل قال العظمة إزاري والكبرياء ردائي، وكبرياء الله. وكان من أذكاره صلى الله عليه وسلم في الركوع سبوح قدوس سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحان ذي العزة، سبحان ذي العزة والجبروت والعظمة والكبرياء. فإذا أقسم بها كانت يمينا، والجلال والعزة وعهد الله، عهد الله هو كلامه ما عهد به للمخلوقين لبني آدم، ألم عاهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا إلا الله، فعهد الله من كلامه. ولذا يجوز أيضا يقول وآيات الله أو أقسم بآيات الله، فهذا قسم بصفة من صفاته سبحانه وتعالى. وآيات الله نوعان، آيات كونية وآيات شرعية، فيجوز القسم بالآيات الشرعية للكونية. من الآيات الكونية الشمس والقمر، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، لا يجوز له أن يقسم بهذه الآيات لأنها مخلوقة، ويجوز له أن يقسم بكلام الله عز وجل وآياته الشرعية. نعم.
أو بالقرآن أو بالمصحف
وأمانته وإرادته، إرادة الله، والله يريد أن يتوب عليكم. قال
أو بالقرآن أو بالمصحف،
نص الماتن على القرآن لإشارة إلى خلاف الجهمية والمعتزلة والأشاعر الذين يقولون أن القرآن مخلوق، بل هو صفة من صفات الله عز وجل، هو كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، فيجوز أن يقول والقرآن، أو يقول وآية الكرسي أو وآية الدين بجزء من القرآن، أو بسورة، يقول أقسم بسورة الصمد، فهذا قسم بآية بسورة من آيات الله من كتاب الله عز وجل. أو بالمصحف، بالمصحف يعني بما فيه، أو القرآن هذا قسم. أو بالمصحف، المصحف هو يطلق على الغلاف ويطلق على ما فيه، والناس إذا أطلقوا المصحف وإنما يريدون به كلام الله عز وجل، فيجوز له أن يقسم به، ويجوز له أن يقسم بالتوراة وبالإنجيل المحكمة لا المحرفة، ينوي بذلك التوراة التي أنزلها الله عز وجل على موسى، والإنجيل الذي أنزله على عيسى. فآية الله أعم من القرآن لأنها من الكلام المنزل. نعم.
أو بسورة أو آية منه.
نعم كما تقدم.
ولعمر الله يمين،
ولعمر الله وأيم الله يمين، عند الجمهور خلافا للشافعي رحمه الله في قول لعمر الله، هذا حلف ببقاء الله عز وجل أنه حي لا يموت، والله عز وجل حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، لكن هذا خاص بالله سبحانه وتعالى. وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالحلف في ثلاثة مواضع من القرآن، أمره بالحلف في ثلاثة مواضع، في الموضع الأول في قوله عز وجل ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه الحق، والموضع الثاني وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم، والموضع الثالث في قوله عز وجل زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثون. نعم. وهذه من أدلة المشروعية التي تقدم ذكرها. نعم.
وما لا يعد من أسمائه تعالى كالشيء والموجود، وما لا ينصرف إطلاقه إليه ويحتمله كالحي والواحد والكريم، إن نوى به الله فهو يمين وإلا فلا.
هذا النوع الثالث أشرنا إليه مما يطلق على الله عز وجل، النوع الأول الذي لا يسمى به غيره، والنوع الثاني الذي يسمى به غيره معه فيكون يمين إذا نواه، وهذا النوع في الحكم مثله، يطلق على الله عز وجل لكنه ليس من أسمائه كالشيء والموجود. فكما ذكر المصنف يكون يمينا منعقدة، وإذا حنث فيها كفر لكن بشرط أن ينوي، وقال الشافعي لا تكون يمينا حتى لو قصد الحلف بالله عز وجل لأنها ليست من أسماء الله عز وجل، قال هذا في قول يروى عنه. لو قال لعمري فهذا حلف بغير الله عز وجل لا يجوز، وليست يمينا، وهي مما يجري على ألسنة الناس، كقول القائل كقول النبي صلى الله عليه وسلم عقر حلقة في دعائه على صفية، ليس المراد به الدعاء، وكقوله لعلي تربت يمينك، فهذا مما يجري على اللسان. ذكر هذا الشيخ بكر رحمه الله في المناهي اللفظية، يمكن أن يرجع إليه. نعم.
والحلف بغير الله سبحانه وصفاته محرم.
الحلف بغير الله هذه من الأيمان غير المنعقدة، وهي هذا النوع الأول، الأيمان غير المنعقدة الأيمان الشركية المحرمة، وهو أن يحلف بغير الله سبحانه وتعالى. وقوله والحلف بغير الله يعم ما سوى الله، سواء حلف بملكا مقربا أو بنبي بملك مقرب أو بنبي مرسل أو بولي معظم عند الناس، فهذا كله من الحلف بغير الله عز وجل، بغير الله سبحانه وصفاته محرم، محرم من جهة الفقه، لكن من جهة الاعتقاد هو شرك، هو شرك. نعم.
لقوله عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، متفق عليه.
متفق عليه من حديث عمر، والسبب هو أنه سمع عمر رضي الله عنه يحلف بأبيه، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، ثم قال من كان حالفا، وذكر الحديث. وهذا مذهب جماهير أهل العلم، بل قال ابن عبد البر رحمة الله تعالى عليه هذا أصل مجمع عليه، أن الحلف بغير الله لا يجوز، وقال بعض أهل العلم يجوز الحلف بغير الله، ينسب هذا لبعض المالكية والشافعية، قالوا يكره لكنه يجوز، لأن الله أقسم بمخلوقات، كما في قول عز وجل والضحى والذاريات والليل إذا يغشى وغير ذلك. واستدلوا أيضا بحديث طلحة بن عبيد الله في خبر الرجل الثائر الرأس الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن أركان الإسلام، فقال في آخره والله لا أزيد على ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق، رواه الشيخان وهو بهذا اللفظ في مسلم دون البخاري، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم حلف بأبيه بأبي الأعرابي، قال أفلح وأبيه، لأنه لا يقصد أنه أفلح هو وأبوه، لو كان الأمر كذلك لقال وأباه. نعم. فدل على أنه قسم بغير الله عز وجل، فدل على الجواز. واستدلوا أيضا بما في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأله عن الصدقة، فقال عليه الصلاة والسلام أما وأبيك لتنبأن، يعني لا لتخبرن بما سألت أن تصدق وأنت صحيح شحيح، فقال أما وأبيك، هذا قسم بغير الله عز وجل. والصواب هو قول الجمهور أنه لا يجوز، بل هو شرك لما ذكر المصنف من هذا الدليل، واستدل لذلك بالقرآن في قوله عز وجل فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون، فسرها ابن عباس كما عند ابن أبي حاتم، وذكر هذا الحديث شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ومر معنا في درس التوحيد، قال ابن عباس رضي الله عنه هذا الشرك الخفي، فلا تجعلوا الله أندادا، فلا تجعلوا الله أندادا، هذا الشرك الخفي أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، وهو أن يقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، ويقول لولا كليبة فلان لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص، وقول الرجل لولا فلان لكان لولا الله وفلان، قال لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. وهذا حديث حسن رواه ابن أبي حاتم رحمة الله عليه. واستدلوا أيضا بحديث ابن عمر الثاني من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، كفر أو أشرك، وهو عند الترمذي وحسنه. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، فدل على أنه وقع في شيء من الشرك، ولذا أمره بإعلان التوحيد. وأما ما استدلوا به فقوله صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه، هذه لفظة شاذة، أكثر الرواة لم يذكروها، ليست في البخاري وليست في أكثر روايات مسلم. ولو قيل بثبوتها فيحتمل أنها جرت على لسانه صلى الله عليه وسلم، أو أن هذا مما نسخ كان معهودا عنده. ويدل على هذا أنه سمع عمر يحلف بأبي فنهى، فحلف عمر حينما قال حلف بأبي كأنه كان معتادا عنده، فعندها قال عليه الصلاة والسلام: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. وعلى كل حال النصوص المحكمة مقدمة على النصوص المتشابهة، والذي أنزل عليك آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه وابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. والأصحاب القول الثاني ليسوا من أهل الزيغ أعاذهم الله، فهم أئمة، لكن المقصود أن الإنسان يلجأ إلى المحكم عند تعارض النصوص في الظاهر، وهذا أسلم لعقيدته، ولأن الحلف بالشيء تعظيم له، فالله عز وجل أقسم بالمخلوقات لكن هذا له وليس لخلقه، وهو حينما أقسم بالمخلوقات أقسم بها لعظمتها الدالة على عظمته، فهو خالقها سبحانه وتعالى. قال بعض أهل العلم إن في القسم بالمخلوقات في القرآن محذوف، فأصل قوله عز وجل والضحى ورب الضحى ورب الذاريات ورب الذاريات، لكن هذا على خلاف الظاهر على كل حال. والصواب أن يقال الله عز وجل يقسم بما شاء من المخلوقات التي تدل على عظمته سبحانه وتعالى، وأما المخلوق فإنه إذا حلف بمخلوق فهو معظم له على وجه لا يليق هذا التعظيم إلا بالخالق سبحانه وتعالى. وبعض الحنابلة قال من حلف بالنبي انعقدت يمينه ويلزمه الكفارة لو حنث، لأن الشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة هي قرينة الشهادة لله عز وجل بالوحدانية، والصواب هو الأول، فلا يحلف بالنبي والنبي، وهذا سائر على ألسنة الكثير، وهي من الأيمان الشركية من حلف بغير الله، وهذا يشمل النبي وغير النبي، وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم يكون باتباعه ونشر سنته والذب عنها والدعوة إليها. نعم.
ويكره الحلف بالأمانة.
يكره الحلف بالأمانة وأمانتي، والصواب أنه يحرم كما سبق، لأنه حلف بغير الله. وعند أبي داود عن بريدة من حلف بالأمانة فليس منا، وهذا وعيد ولا يكون إلا على محرم. نعم.
ولا تجب به أي بالحلف بغير الله كفارة إذا حنث،
إذا حنث أو حنث، لأنها لم تنعقد لم تنعقد، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، وهذه ليست من أيمان المسلمين، لأن الكفارة صيانة لحق الله عز وجل إذا حلف باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته. نعم.
ويشترط لوجوب الكفارة إذا حلف بالله تعالى ثلاثة شروط.
ويشترط لوجوب الكفارة، دلت هذه الجملة على وجوب الكفارة إذا حلف، وهو متفق عليه، لأن الله عز وجل أمر بها، قال فكفارته إطعام 10 مساكين، وقال عليه الصلاة والسلام فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، فأمر بالكفارة. إذا تقرر هذا وهو وجوب الكفارة فإنها لا تجب إلا بثلاثة شروط عرفت باستقراء النصوص. الأول
أن تكون اليمين منعقدة.
أن تكون منعقدة، هذه الشروط الثلاثة، أن تكون منعقدة وأن يكون الحالف مختارا وأن يحنث، هذه شروط ثلاثة. والمنعقدة فسرها اليمين المنعقدة ما هي المنعقدة؟ هي التي تكون بالله باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته على ما تقدم، وأن تجمع مع ذلك أمورا ثلاثة. قال رحمه الله: وهي
اليمين التي قصد عقدها على أمر مستقبل ممكن.
هذه ثلاثة أمور: أن يقصدها، وأن تكون على أمر مستقبل، وأن يكون هذا المستقبل ممكنا. والشرط هو العلامة، يلزم من وجوده، يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. يلزم من عدم الشرط عدم وجوب الكفارة، فإذا لم تكن اليمين منعقدة فلا كفارة، إذا كانت لغوا فلا كفارة، إذا كانت شركية فلا كفارة، إذا كانت محرمة الغموس فلا كفارة، إذا كانت على أمر ماض فلا كفارة إذا لم تكن منعقدة. وقلنا اليمين غير منعقدة أربعة أيمان كما تقدم. فأن تكون منعقدة وهي التي قصد عقدها، ولكن يؤاخذكم بما كسبت، كما في آية البقرة، بما كسبت قلوبكم، لا بد من قصد، إنما الأعمال بالنيات. ما هي اليمين التي لا يقصدها؟ اللغو، اللغو. فأن يقصد عقدها على أمر مستقبل، أخرج بالأمر المستقبل الماضي، وأخرج بالقصد أيضا السهو واللغو، ويمين الصغير لأنه لا قصد له، ويمين السكران، ويمين المجنون، هؤلاء ليس لهم قصد، إنما الأعمال بالنيات. واختلف في الكافر هل تنعقد يمينه أو لا، تنعقد لأن له قصد، ولأن الله أقر أيمانه كما في قوله عز وجل: أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله. من غيركم يعني من غير المسلمين. ولأن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، وفي الصحيح إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، فصحح نذره في الجاهلية. لكن إذا صححنا انعقاد يمين الكافر فإنه لا يحنث ويكفر إلا بعد إسلامه، إلا على القول بأنهم مخاطبون بفروع الشريعة فيكفر ولو كان كافرا. والسكران للعلماء فيه وجه، منهم من قال تنعقد يمينه حتى لا يترخص بالمحرم وهو السكر، وهو قول طائفة من أهل العلم. والمكره كذلك لا تنعقد يمينه عند أكثر أهل العلم، وسيأتي في الشرط الثاني. على كل حال، هنا في المنعقدة القصد والاستقبال، أن يحلف على أمر مستقبل بقوله: والله لا أفعل، أو والله لا أفعلن، أو والله لا تفعل، أو والله لا تفعلن. فإن الحلف على المستقبل يكون حلفا على نفسه أو على الغير أو على غيره، فكلاهما من الأيمان المنعقدة. نعم.
فإن حلف على أمر ماض كاذبا عالما فهي اليمين الغموس.
فإن مفرع على ما تقدم قوله في الشرط الثالث الممكن، فلو حلف على مستحيل قال: والله لا أقتلن هذا الميت، هذا لا يمكن لأنه أمر مستحيل. وكانوا في القديم يحلفون بالطيران: والله لا أطيرن، هذا كان مستحيلا، إلا أن يقصد أن يطير هو بجناحيه دون معين، فهذا أمر مستحيل، فهو من اللغو، لا يتنعقد على الأمر المستحيل ولا يحنث. وقيل يحنث حالا ويكفر حالا، لأننا نقطع بأنه لن يفعل ما حلف عليه من المستحيل. ثم بدأ يفرع، قال: فإن حلف على أمر ماض كاذبا عالما، يعني حلف أنه لم يفعل في أمس كذا وكذا، أو أنه ما أخذ مال فلان، أو حلف على أن الأرض التي في المكان الفلاني هي له على أمر قد مضى، فهي اليمين الغموس، وهذه يمين غير مكفرة ولو كان كاذبا فيها. إن كان صادقا فلا إشكال، لا حنث ولا إثم عليه، إن كان كاذبا فهي الغموس، سميت بالغموس لأنها تغمسه والعياذ بالله في الإثم ثم في النار. وقيل لأنهم كانوا إذا أرادوا أن يحلفوا هذه اليمين المؤكدة غمسوا أيديهم في رماد أو في طيب، فقيل لها الغموس من هذا الوجه. وهذا باتفاق الفقهاء أن اليمين الغموس لا كفارة فيها، وهي أعظم من أن تكفر. وفيها حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، ولم يذكر له كفارة. وفي الصحيح في الصحيحين أيضا من حديث عبد الله بن عامر: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس، ولم يذكر كفارة. وقال بعض أهل العلم، ينقل هذا يروى عن الشافعي رحمه الله وابن حزم الظاهري: تنعقد اليمين الغموس ويكفر إذا كان كاذبا. والصواب الأول أنه لا كفارة فيها، وهي أعظم من أن تكفر. ولذا لا كفارة في الزنا ولا في الخمر ولا في اللواط ولا في القذف ولا في السرقة، وإنما شرعت الكفارة في ما كان مباحا في الأصل ثم عرض له التحريم، كالجماع في نهار رمضان أو الإحرام أو الخطأ في القتل أو اللغو في الظهار، هذه التي فيها كفارات. وأما الكبائر هذه فهي أعظم من أن يكفر. نعم.
لأنها تغمسه في الإثم ثم في النار. نعم. ولغو اليمين،
ولغو اليمين هذا الثانية من الأيمان التي لا تنعقد ولا كفارة فيها، وهي اللغو، واللغو المطروح من الكلام الذي لا حقيقة له، لا حقيقة، لا يؤاخذكم الله باللغو. نعم.
ولغو اليمين هو الذي يجري على لسانه بغير قصد، كقوله في أثناء كلامه: لا والله وبلا والله. نعم. لحديث عائشة مرفوعة: اللغو في اليمين كلام الرجل في بيته لا والله وبلا والله، رواه أبو داود وروي موقوفا.
رواه البخاري موقوفا على عائشة رضي الله عنها، رواه أبو داود مرفوعا، ورواه مالك أيضا في الموطأ. هذا لغو لا ينعقد ولا كفارة فيه. نعم.
وكذا يمين عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه،
يعني على أمر قد مضى. قال قيل: من أتى بالسيارة؟ قال: سعيد. قال: والله الذي لا إله غيره أن الذي أتى بها هو محمد، ثم تبين أنه سعيد. فهذا حلف على غلبة ظن وتبين أنه مخطئ، هذا لا كفارة عليه. ونقل هذا إجماع، نقله ابن عبد البر رحمه الله، وقال ابن هبيرة في الإفصاح أو في الإشراف الله أعلم: أجمعوا على أن اليمين المنعقدة هو أن يحلف على أمر من المستقبل أن يفعله أو لا يفعله، فإذا حنث أو حنث وجبت عليه الكفارة، يعني في الماضي فلا. وهذا المستثنى الثالث من الأيمان غير المكفرة: اليمين الغموس واللغو، وهذه اليمين التي على الماضي، وقدمنا قبلها الرابعة وهي اليمين الشركية. وزاد بعض أهل العلم، وهو قول شيخ الإسلام: يمين الإكرام، إذا حلف ليكرمه بشيء دون قصد الإلزام، قال: والله لتأكلن، فلم يأكل، لا كفارة عليه، لأنه لم يقصد إلزامه وإنما قصد إكرامه. قال: وكذا يمين عقدها
يظن صدق نفسه فبان بخلافه، فلا كفارة في الجميع.
في جميع ما تقدم، يضاف إليها اليمين على المستحيل، هذا أيضا قلنا هي من اللغو ولا يكفر على الصحيح. نعم.
لقوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، وهذا منه. ولا تنعقد أيضا من نائم وصغير ومجنون ونحوهم،
هذا نطق لما أفهمه قوله التي قصد عقدها، فالنائم لا قصد له، رفع القلم عن ثلاثة، ذكر منهم النائم والصغير والمجنون. وزاد بعض الفقهاء: الغضبان الذي استغلق عقله، فهذا لو حلف وهو غضبان فحنث فإنه لا كفارة عليه. والسكران اختلفوا فيه على ما تقدم. وأما الكافر ففيه أيضا الخلاف الذي ذكرنا. نعم.
الشرط الثاني أن يحلف مختارا.
نعم.
فإن حلف مكرها لم تنعقد يمينه.
نعم.
لقوله عليه الصلاة والسلام: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.
نعم. هذا رواه ابن ماجه وحديث حسن، وهو أصل في الإكراه، وأيضا يستدل بالآية في قوله عز وجل ولا في قوله سبحانه وتعالى في من أكره على الكفر: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فمن أكره على الكفر فتلفظ به فإنه لا يكفر، كذلك من أكره على اليمين قال إلا أكره على الحنث قال: والله لا آكل من هذا الطعام، فقال رجل: إن لم تأكل قتلتك. وكان قادرا على إنفاذ ما توعد به، فله أن يأكل ولا حنث ولا كفارة عليه، لا تجب عليه الكفارة. والكلام في الوجوب، لكن لو أراد أن يكفر فله له ذلك. و يعني ظاهر الحديث والآية أنه أن الأمر كذلك. وقال أبو حنيفة رحمه الله: إذا أكره على الحنث كفر لوجود الحنث، والإكراه يرفع عنه الإثم فقط، يرفع عنه الإثم. نعم.
الثالث الحنث في يمينه.
نعم.
بأن يفعل ما حلف على تركه، كما لو حلف ألا يكلم زيدا فكلمه مختارا
لا مكره فإنه يكفر، هذا حنث، ويكون الحنث أيضا بالترك. نعم.
أو يترك ما حلف على فعله، كما لو حلف ليكلمن زيدا اليوم فلم يكلمه مختارا ذاكرا ليمينه.
ذاكرا أخرج الناس خلاف الحنفية، قالوا إذا نسي وحنث قال: والله لا آكل من هذا الطعام، ثم نسي فأكل. عند الجمهور هذا لا يحنث لأنه ليس مختارا. كذلك ألحق بالناس الجاهل، قال: والله لا آكل لحم إبل، فقدم له لحم يظن أنه لحم بقر فأكل منه، ثم تبين أنه وهم وجهل الحال فأكل، فلا كفارة أيضا. نعم.
فإذا حنث مكرها أو ناسيا فلا كفارة، لأنه لا إثم عليه.
نعم.
ومن قال:
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نعم.
ومن قال في يمين مكفرة أي تدخلها الكفارة، كيمين بالله تعالى ونذر وظهار، إن شاء الله لم يحنث
شرع في يمينه. رحمه الله في ذكر تقييد اليمين، فلا يحنث إلا في اليمين المطلقة التي ليست مقيدة، أو إذا حنث بانتهاك القيد. والتقييد يكون بالمشيئة، ويكون بالوقت، ويكون بالزمان، ويكون بالمكان. يكون بالمشيئة فيقول: والله لا ألبس هذا الثوب إن شاء الله. لو قيده بالمشيئة ولبس الثوب فلا إنه لا يحنث ولا يكفر، لأنه قال إن شاء الله، وقد شاء الله أن يلبس. والتقييد بالوقت كان يقول: والله لا ألبس هذا الثوب اليوم، فلم يلبسه إلا في الغد، لا يحنث لأنه قيد اليمين بزمن. والتقييد بالمكان كان يقول: والله لا أركب هذه السيارة في مكة، لو ركبها في خارج مكة فإنه لا يحنث، تقييد بالمكان. أو تقييد بالحال، بحال اليقظة أو حال النوم أو حال المرض، قال: لو مرضت والله لا أذهب إلى هذا المستشفى، لو ذهب إليه وهو صحيح فإنه لا يحنث، لأنه قيد اليمين بحال دون حال. والتقييد المشهور والتقييد بالمشيئة، إذا قيد اليمين بالمشيئة فقال إن شاء الله، ف فإنه لا يحنث حتى لو فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله. قال: والله لا آكل إن شاء الله، أو والله لا أقرأ هذا الكتاب إن شاء الله ثم قرأه فإنه لا يحنث، أو قال: والله لا أقرأن هذا الكتاب ثم لم يقرأه حنث. لو قال: والله لا أقرأنه إن شاء الله ثم لم يقرأه فإنه لا يحنث. والشرط في إعمال في عمل المشيئة يشترط لها ثلاث شروط: أن يقصد التقييد، وأن يتلفظ به لا يكتفي بالنية، وأن يتصل تتصل المشيئة باللفظ. فلو قال: والله لا آكل من هذا الطعام، ثم خرج من البيت ورجع فأراد أن يأكل فقالوا: إنك حلفت أنك لا تأكل، فقال: إن شاء الله، ثم بدأ يأكل. هذا فصل طويل، فصل طويل لا ينفع، لأنه لم يقصد التقييد حينما تلفظ باليمين، لا بد أن يقصد وأن يتصل وأن يكون باللفظ. لا يكفي أن ينوي في قلبه أنه له أن يحنث. ولذا قال هنا: ومن قال، فلا يجري التقييد بالمشيئة بالقلب اتفاقا. ومن قال في يمين مكفرة، وأما غير مكفرة فلا إشكال فيها، لا حنث فيها، وهي اليمين الشركية والغموس وغيرها. نعم.
لم يحنث في يمينه فعل أو ترك إن قصد المشيئة واتصلت بيمينه لفظا أو حكما.
هل يستحب له أن يقيد يمينه بإن شاء الله؟ نعم، حتى لا يقع في الحنث يستحب له أن يقول إن شاء الله. قال عليه الصلاة والسلام: إني والله إن شاء الله لا أحلف على أمر فأرى غيره خيرا منه إلا أتيت الذي هو خير. قال الله عز وجل في ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن يشاء الله. فأرشد سبحانه وتعالى إلى التقييد بالمشيئة. وفي حديث ابن عباس في الصحيحين قال: يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبي الله سليمان قال: لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يجاهد في سبيله. فقيل له: قل إن شاء الله، قل، هذا أمر من الملك، فلم يقلها. وذهب بعض الظاهرية إلى الوجوب، قالوا: يجب على من حلف أن يقيدها بالمشيئة حتى لا يقع في الحنث. والصواب أنه لا يجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم أيمانا كثيرة دون أن يقيدها بالمشيئة. نعم.
لقوله عليه الصلاة والسلام: من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث، رواه أحمد وغيره.
في كلام الذي تقدم أشار إلى الشروط التي قلنا: من قال أشار إلى القول، وفي قوله إن قصد المشيئة هذا الشرط الثاني، واتصلت يمينه هذا الشرط الثالث. قال: لفظا أو حكما، فيقول: والله إن شاء الله، هذا اتصال لفظي، أو حكما، كان يقول والله ثم يتثاءب أو يصيبه السعال أو انقطاع النفس ثم قال إن شاء الله، هذا لا يضر، هذا اتصال حكم وإن لم يكن حقيقي. وبعضهم قال: يجوز له أن يقول إن شاء الله ولو طال الفصل، لأن الملك قال لسليمان: قل إن شاء الله، فلم يقلها بعد فصل فيه طول، فإنه قال: والله لأطوفن الليلة على 90 امرأة، ثم تكلم بكلام، ثم قال له الملك: قل إن شاء الله، فلم يقلها، دل على أنه لو قالها مع وجود هذا الفصل فإنه ينفعه. وكذلك أخرج رحمه الله بالقصد أن يقصد التقييد، قال: إن قصد المشيئة. أخرج بهذا ما لو قال إن شاء الله عن سبق لسان دون قصد، فإن شاء الله وحدها تعتبر من اللغو. أو قصد التبرك، قال: إن شاء الله تبركا بذكر الله عز وجل. وذهب بعض أهل العلم وهو اختيار شيخ الإسلام إلى أن ذكره للمشيئة يرفع عنه الحنث ولو ذكرها تبركا، لعموم هذا الحديث، من حلف فقال إن شاء الله لم يحلف، سواء قصد التبرك أو التقييد. نعم،
لقوله عليه الصلاة والسلام من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث، رواه أحمد وغيره. ويسن الحنث في اليمين إذا كان الحنث خيرا.
شرع رحمه الله في حكم الحنث، والحنث في اليمين تأتي عليه الأحكام التكليفية الخمسة، فيكون الحنث واجبا، ويكون محرما، ويكون مستحبا، ويكون مكروها، ويكون مباحا، وسيذكرها رحمه الله. كاليمين نفسها فإنها تكون واجبة، يجب عليه أن يحلف أحيانا إذا ترتب على حلفه إنقاذ مسلم. جاء في حديث سويد بن حنظلة أنهم مروا ومعهم وائل بن حجر على قوم على عدو، فأرادوا أن يأخذوا وائل رضي الله عنه ابن حجر، فحلف سويد قال والله إنه لأخي، والله إنه لأخي، وقصد أنه أخوه في الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقت، هو المسلم أخو المسلم، فصوبه النبي صلى الله عليه وسلم، فوجب عليه أن يحلف هنا لإنقاذه من القتل والأخذ والضرر. فاليمين تكون واجبة كما هنا، وتكون محرمة كما في اليمين الشركية والغموس، وتكون اليمين أيضا مكروهة إذا حلف على ترك مندوب، قيل له صلي ركعتي الضحى، قال والله لا أصلي ركعتي، هذا يمين مكروهة لأنه حلف على ترك مندوب. وتكون مستحبة اليمين، كان يحلف لتحقيق أمر مستحب، قال والله لا أصلحن بين فلان وفلان. وتكون مباحة على الأصل، تكون مباحة على الأصل. كذلك الحنث تأتي عليه الأحكام التكليفية الخمسة، يكون مسنونا ويكون وهو الاستحباب، ويكون أيضا محرما وواجبا ومكروها. ويسن الحنث في اليمين، نعم، يسن لحديث عائشة وحديث أبي موسى إني والله لا أحلف على شيء فأرى غيره خير منه، إذا تبين له أن ما حلف عليه الأفضل أن يأتيه وقد حلف على تركه، فالأولى له أن يأتيه ويكفر. نعم،
كمن حلف على فعل مكروه أو ترك مندوب،
حلف على أن يلبس ثوبا إلى الكعبين، الثوب إلى الكعبين مكروه، وتحت الكعبين محرم، فإذا حلف أن يفعل مكروها يسن له أن يحنث ولا يلبس إلى الكعبين، يرفع. أو حلف على ترك مندوب، قال والله لا أصلح بين فلان وفلان، فيندب له أن يصلح بين فلان وفلان. ولذا قال الله عز وجل ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، يعني لا تجعل اليمين التي حلفت مانع لك من الإصلاح، اصلح. نعم،
وإن حلف على فعل مندوب أو ترك مكروه كره حنثه.
نعم، حلف على فعل مندوب، قال والله لا أصلحن بين فلان، هذا مندوب يكره له أن يحنث ويفعل المندوب. أو حلف على ترك مكروه، قال والله لا أفعل كذا، كره له أن يحنث. نعم، قال ابن هبير رحمه الله اتفقوا على أنه لا يجوز أن يجعل اسم الله تعالى عرضة للأيمان يمنع من بر أو صلة، فإن حلف فالأولى أن يحنث إذا حلف على ترك بر ويكفر، هذا الأفضل. نعم،
وعلى فعل واجب أو ترك محرم حرم حنثه.
نعم، قال والله لا حلف لا يزنين والعياذ بالله، أو ترك محرم، قال والله لا أترك الزنا، هنا يجب عليه أن يحنث. أو حلف على فعل واجب، قال والله لأصلين الظهر، هذه واجبة بدون الحلف، فيحرم أن يحنث، لا يقول لن أصلي اليوم حتى ما أحنث وأترك صلاة الظهر. نعم،
وعلى فعل محرم أو ترك واجب وجب حنثه،
حلف على فعل محرم كشرب الخمر وجب أن يحنث، أو ترك واجب قال والله لا أنفق على أولادي هذا الشهر، هذا لا يجوز، يجب عليه أن يحنث ويكفر عن يمينه وينفق.
ويخير في مباح،
ويخير في المباح، في المباح يخير بين الحنث والكفارة أو بين عدم الحنث. نعم.
وحفظها فيه أولى،
وحفظها في المباح أولى، لكن بما يحفظ اليمين؟ بعدم الحنث أو بالتكفير؟ الله قال واحفظوا أيمانكم، احفظوها يعني لا تحنثوا، أو احفظوها إذا حنثتم كفروا، ها؟ لا تحنثوا، هذا محتمل وهذا محتمل. وهذا أيضا يقودنا إلى الإكثار من الأيمان، هل هو جائز أو ليس بجائز؟ الشافعي رحمه الله يقولون الأصل في الأيمان أنها مكروهة إلا إذا حلف على طاعة أو على بر فإنها تشرع، والصواب أن الأصل في الأيمان أنها مشروعة، وله أن يكثر من الأيمان، يجوز له أن يكثر يحلف متى ما شاء، لكن يكره كما عبر الموفق رحمه الله يكره الإفراط، لأنه إذا أفرط في الحلف على كل صغيرة وكبيرة فإنه معرض للكذب، أن يقع في الكذب، وتأكيد الكذب بيمين، وتأكيد الكذب اليمين أعظم من الكذب المجرد، لأنه ذكر اسم الله عز وجل على أمر محرم وهو الكذب، فيكره الإفراط ولا يكره الإكثار ما دام صادقا. وعلى هذا يحمل قوله عز وجل ولا تطع كل حلاف، الحلاف هو كثير الحلف لكنه مهين الذي يكذب ويحلف على الفجور، وأما الذي يكثر ويحلف وهو صادق فإنه ليس بمذموم، لأنه بالحلف يعظم الله عز وجل، خاصة إذا ذكر صفة من صفاته سبحانه وتعالى فإنه أيضا يثاب على ذكر هذه الصفة، فإذا لم يخرج إلى حد الإفراط لم يكره، وله أن يكثر لفعله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يكثر من الأيمان لغير موجب، فهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الواحد قد يحلف أكثر من مرة، قال عليه الصلاة والسلام في خطبة الكسوف والله يا أمة محمد ما أحد أغير من الله أن تزني أمته أو يزني عبده، والله لو تعلمون ما أعلم، حلف في أوله وحلف هنا، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله. وقال للأنصار وفي الصحيحين حينما وجدوا عليه في قسمة الغنائم والله إنكم لأحب الناس إلي، والله إنكم لأحب الناس إلي، والله إنكم، كررها ثلاثا. وعند أبي داود أنه قال والله لأغزون قريشا، والله لأغزون قريشا، والله لأغزون قريشا. وذكر طائفة من هذه الحديث البخاري رحمه الله. نعم. فحفظها يكون بالتكفير إذا حنث. وأما قوله عز وجل ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، فالمقصود أن لا تجعل اليمين مانعة لك من فعل البر، وليس المقصود لا تحلف، لم يرد هناك نص يمنع من الحلف، وإنما جاءت النصوص بالمنع من الكذب والأيمان الكاذبة والأيمان وأيمان الغموس والأيمان الشركية وما ساوى ذلك، فهو على أصل الجواز على الصحيح من قول أهل العلم. نعم.
ولا يلزم إبرار قسم كإجابة سؤال بالله تعالى بل يسن،
قال أسألك بالله أن تأتي فلم يأتي، يسن له أن يأتي لكن لا يجب، قد يكون في إتيانه ضرر عليه، لكن الأولى أن يأتي، من سألكم بالله فأعطوه أو فأجيبوه. كذلك إبرار المقسم، قال والله لا تفعلن كذا وكذا، يسن لك أن تبر بقسم أخيك المسلم لكن لا يجب. وقال بعض أهل العلم يجب عليك أن تبر بقسمه ما لم يكن فيه ضرر عليك، لحديث البراء رضي الله عنه في الصحيحين ومن أحاديث العمدة، قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسبع وذكر منها إبرار المقسم. والصحيح أنه لا يجب، ودليله ما جاء في حديث أنس، أظنه لأنس رضي الله عنه، أن رجلا ذكر رؤيا فعبرها أبو بكر رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت في بعض وأخطأت في بعض. فقال أبو بكر: والله لا تخبرني بما أخطأت. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تخسر. ولم يخبره رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فدل على أن أظن هذا في من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن أبي بكر. نعم، فلا يلزم. من العلماء من قال يجب أن يبر القسم للحديث. نعم.
ومن حرم حلالا سوى زوجته لأن تحريمها ظهار، لأن تحريمها ظهار كما تقدم، سواء كان الذي حرمه من أمة أو طعام أو لباس أو غيره، كقوله: ما أحل الله علي حرام ولا زوجة له، أو قال: طعامي علي كالميتة لم يحرم عليه.
ومن حرم، ومن هنا مبتدأ جوابه لم تحرم، ومن حرم حلالا يعني لم يحرمه الله عز وجل. من حرم حلالا، الذي يحرم الحلال يكون على ثلاثة أنواع: أن ينشئ التحريم فيقول هذا الشيء حرام وهو كاذب، حرم شيئا علم من الدين بالضرورة أنه مباح، هذا كالذي يحل ما حرم الله عز وجل وعلم تحريمه من الدين بالضرورة، وقال بعض أهل العلم بتكفيره. وأظن مرت هذه معنى المسألة في كتاب الأطعمة في الروض. فهذا كاذب، قال هذا الشيء حرام، الخبز حرام، هذا كاذب، أنشأ خبرا كاذبا وليس عليه كفارة لأنه ارتكب أمرا عظيما. وأحيانا يكون المحرم مخبرا عن الله عز وجل، يعني سئل عن الضبع هل هو يجوز أكله، قال: لا هو حرام. هذا أيضا ليس عليه كفارة لأنه يخبر عما يظن أنه هو حكم الله عز وجل، حتى لو تبين له فيما بعد أنه حلال فأكل منه أو أفتى بالأكل منه. والثالث هو الذي أراده المصنف، الذي يحرم الشيء للامتناع منه، فيقول: والله، فيقول: هذا الطعام الذي صنعتي حرام علي، لا أكل منه، حرام علي. هذا يأخذ حكم اليمين فيأكل من الطعام ولا يحرم عليه لأن الله لم يحرمه، وإذا أكل ماذا يفعل؟ يحنث ويكفر كفارة يمين، مع أنه ما تلفظ بلفظ اليمين لكنه حرم شيئا مما أباحه الله عز وجل. والدليل هو قوله عز وجل: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. فإن حفصة وعائشة رضي الله عنهما اتفقت على أنه إذا أتى إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كل واحدة منهما: إني لأجد معك ريح العسل معافير. وكان يكره أن توجد منه الرائحة التي لا تحب، فقال: والله لا. وقالت هذا غيرة منهما من زينب رضي الله عنها كانت تطعمه العسل، فحتى يتجنب زينب قالت له هذا، فقال: والله لا أشرب العسل. فالله عز وجل قال له، وفيه أيضا تأديب لأمته وتشريع: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. ثم قال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فجعل مثل هذا كاليمين، تحلة والإحلال، كيف تتخلص من اليمين؟ والتخلص من اليمين يكون بالكفارة، فكفارته إطعام 10 مساكين الآية. لكن هذه المسألة يكتنفها أمور متعددة، ولذا احتاط المصنف فيها، والفقهاء في كلامهم دقة متناهية. من حرم حلالا واستثنى سوى زوجته، فإن الزوجة حلال، فمن الحلال الزوجة والأمة والأطعمة والألبسة والمركوبات، الأصل في الأشياء الإباحة. فما حكمه؟ حكمه أن هذه الأشياء لا تحرم، وإن فعل ما حرم، تناول ما حرم، لازمته الكفارة. لكن ماذا لو حرم زوجته فقال لزوجته: أنت علي حرام؟ فحكمها حكم الظهار في المذهب، وتقدم معنا في كتاب الظهار. قال: لأن تحريمها ظهار كما تقدم في كتاب الظهار كما تقدم. والصواب أنه ليس ظهار إلا إن نوى الظهار، الذي يقول لزوجته أنت علي حرام له ثلاثة أحوال: أن ينوي الظهار فهو ظهار، أو ينوي الطلاق فهو طلاق، أو أن لا ينوي شيئا فهو يمين، في حكم اليمين يكفر كفارة يمين، هذا هو الصواب. لكن استثناء المصنف هنا وفق ما تقدم في كتاب الظهار. قال: سواء كان الذي حرمه من أمة، يعني الأمة لو قال للأمة أنت علي حرام فهي كالطعام ليست كالزوجة، لا يكون ظهارا منها. الظهار يكون من إيش؟ من الزوجات الذين يظاهرون من نسائهم، يعني من زوجاتهم، والأمة ملك، أو طعام أو لباس من هذا الجنس أو لباس أو غيره، يعني بقصد الامتناع منهم. ثم مثل، نعم، كقوله
ما أحل الله علي حرام ولا زوجة له.
إذا قال ما أحل الله علي حرام فهذا لفظ عام، ما يعم الزوجة وغير الزوجة، فما سوى الزوجة إذا أخذ منه حنث ويكفر كفارة يمين. وأما زوجته إذا وطئها بعد هذا، إذا قال هذا اللفظ وله زوجة فقد ظاهر تحرم عليه إلى متى؟ إلى أن يكفر. الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة مؤمنة من قبل أن يتمس الآيات. فإذا كان له زوجة وقال هذا اللفظ على المذهب تحرم عليه إلى أن يكفر كفارة الظهار بعتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. وما سوى الزوجة إذا حنث لزمته الكفارة. نعم.
أو قال طعامي علي كالميتة لم يحرم
بالحرم. نعم،
لم يحرم عليه،
لأنه إن كانت زوجة فهو منكر من القول وزور، وإن كان غير الزوجة فقد حرم شيئا أحله الله عز وجل، فماذا عليه؟ قال لم تحرم عليه. لماذا؟
لأن الله تعالى سماه يمينا بقوله: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، إلى قوله: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. واليمين على الشيء لا تحرمه، وتلزمه كفارة يمين إن فعله، لقوله
إن فعله. هذا الحكم الثاني. الحكم الأول ما هو؟ لا تحرم عليه، إذا حرم شيئا أحله الله لا يحرم. الحكم الثاني تلزمه الكفارة إن فعله، كفارة يمين، وهذا هو المذهب وهو مذهب الحنفية. قال بعض أهل العلم لا يلزمه كفارة بهذا لأنه ليس حلفا بالله، الكفارة لا، إنما هي في الأيمان، هنا ليس هناك يمين وإنما هناك تحريم. والذي يظهر من الآية التحريم أنها في حكم اليمين، ليست يمينا لكنها في حكم اليمين. نعم،
بقوله تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، أي التكفير. وسبب نزولها أنه صلى الله عليه وسلم قال: لن أعود إلى شرب العسل، متفق عليه. ومن قال هو يهودي أو كافر أو يعبد غير الله أو بريء من الله تعالى أو من الإسلام أو القرآن أو النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، ليفعلن كذا أو إن لم يفعله أو إن كان فعله فقد فعل محرما وعليه كفارة يمين بحنثه.
نعم، هذه ختم بها المصنف رحمه الله. إذا حلف بمثل هذه الألفاظ، قال أنا يهودي إن لم أأكل من هذا الطعام أو إن لم أسافر إلى جدة، إن لم أسافر إلى جدة فأنا يهودي أو فهو يهودي والعياذ بالله، فما حكم هذا القول؟ هو في حكم اليمين، تلزمه كفارة، ولذا قالوا عليه كفارة يمين بحنثه. إذا قال إن لم أذهب إلى، هو قال هو يهودي إن لم يسافر إلى جدة فلم يسافر إلى جدة، فهنا مسألة، هل يصبح يهوديا؟ لأنه لم يذهب إلى جدة. أو والمسألة الثانية إذا لم يذهب هل يلزمه كفارة أو لا؟ أما تهوده فلا، إلا إن قصد، إن كان قوله هذا تعليق للتهود بشرط، قال متى من لم يذهب لجدة فهو يهودي، فهو علق ردته بعدم الذهاب إلى جدة والعياذ بالله، فهو قد فعل محرما. وأما عدم، قد جاء في السنة مرفوعا من حلف بملة غير الإسلام فهو كما قال، لكن هذا إذا قصده، كما قال إن قصد التهود أو التنصر والعياذ بالله أو الكفر، من قال هو يهودي، لاحظ استعمل ضمير الغيبة، هذا من الاحتياط، من قال هو يهودي أو كافر أو يعبد غير الله أو بريء من الله تعالى أو من الإسلام أو القرآن أو النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله، هذه كلها من ألفاظ الردة لو قالها مجردة بدون تعليق، لو قال هو يهودي فقط فهذه ردة والعياذ بالله، قصد ونحو ذلك لا يفعلن. أما لو قال هو يهودي لا يفعلن أو لا يفعل كذا وكذا، فيلزمه أولا أن يقول لا إله إلا الله وأن يتوب إلى الله عز وجل من هذا الفعل، لأنه قال فقد فعل محرما. وجاء في الصحيحين من حديث الثابت بن الضحاك من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، قيده بالكذب، وهذا يدل على ما تقدم، فعل محرما وعليه كفارة يمين بحنثه، وهذا هو أحد القولين عند العلماء، هو المذهب ومذهب الحنفية. جاء عند البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعليه كفارة يمين، وأكثر أهل العلم على أنه لا كفارة عليه ولو حنث بعد قول هذا، لأنها ليست من أيمان المسلمين، هي كاليمين الشركية وكاليمين الغموس، وإنما عليه التوبة والشهادة، لحديث أبي هريرة من حلف فقال واللات والعزة فليقل لا إله إلا الله، ولم يذكر كفارة، وهذا أقرب والله أعلم. نشير فقط في الختام إلى مسألتين، لو كرر يمينا قال والله 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 والرحمن والرزاق لأفعلن كذا ثم لم يفعل، كم يكفر؟ واحدة، لأن المحلوف عليه واحد ولو كرر اليمين، ولو غاير في أسماء الله عز وجل وصفاته، لو ور في اليمين فلا تلزمه كفارة إعمالا نيته، قال والله لا أجلس، قال والله لا أجلسن تحت سقف، لا أجلس تحت سقف في هذه البلدة، فجلس تحت السماء وهي سقف، وهو ور بهذا اللفظ عن البيوت، وإنما قصد البيوت، فإنه لا يحنث بجلوسه تحت سقف السماء. كذلك لو ور في اليمين عند القاضي، ذكرنا هذا أمس في درس الأشباه والنظائر كما نقل عن الإمام أحمد، إن كان مظلوما وأراد أن يدفع الظلم عن نفسه فله أن يحلف وأن يوري وفي المعارض مندوحة عن الكذب ولا حنث عليه، وإن كان ظالما حرم عليه أن يتحايل على حقوق الناس بهذه الأيمان الفاجرة. نكتفي بهذا، ونسأل الله أن يفقهنا وإياكم في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم وعموم المسلمين، جزاكم الله خيرا.